بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. إلى أن قال: فصل. ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله أهل الزكاة، شرع في هذا الفصل في من لا يجزي دفعها إليه، ويختمه أيضا بالكلام على فضل صدقة التطوع. قال رحمه الله في فاتحة هذا الفصل: ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي. ولا يجزي عبر بالإجزاء، وهو أبلغ من التعبير بالجواز، ويلزم منه الضمان، فلو دفعه لغير مستحق لا تبرأ الذمة. وإذا دفعها لغير مستحق قد يأثم، كما لو دفعها لكافر أو لهاشمي وهو يعلم، لأنه أعان على ما لا يجوز، ولا يجوز للآخذ أيضا الأخذ مع العلم. قال: ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي، وهو المنتسب لبني هاشم ذكرا كان أو أنثى. وقد حكى الوزير رحمه الله الاتفاق على هذا، وهاشم هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جده الثاني، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. وكان هاشم موسرا، وهو الذي سن رحلة الشتاء والصيف، واسمه عمرو، ولكن سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد لأهل مكة في وقت الحاجة، كما قال شاعرهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فالمنتسبون إليه يحرم أن تدفع لهم الزكاة المفروضة في الجملة. والمنتسبون إليه ستة بطون، اتفقوا على منعها عن خمسة واختلفوا في السادس، وسيذكر هذا المصنف. نعم.
قال: أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته دخل
سلالة الرجل من انسل من ولده. نعم.
قال: فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب.
نعم، هؤلاء خمسة الأولون بالاتفاق: آل العباس بن عبد المطلب ابن هاشم، وآل علي ابن عبد المطلب ابن هاشم، وآل جعفر ابن عبد المطلب ابن هاشم، وآل عقيل ابن عبد المطلب ابن هاشم، وآل الحارث. هؤلاء بالاتفاق. وأما آل أبي لهب ففيهم خلاف عند أهل العلم، وهم البطن السادس، فمنهم من قال: لا تحل لهم الزكاة لأنهم ينتسبون لبني هاشم، لأنهم من بني هاشم. ومنهم من قال: تجوز لهم الزكاة لما وقع من أبيهم لعنه الله في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم النصرة للإسلام من أول يوم ظهر فيه. وأبو لهب له عقب أسلم بعضهم يوم الفتح، أسلم بعضهم يوم الفتح، أظن منهم عتبة ومعتب، ولهم ذرية، ويجري فيهم هذا الخلاف الذي يتقدم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم: إن الصدقة أي المفروضة لا يقصد بها هاشمي، لا النافلة ولا الهدية ولا المعروف، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما تصدق به على غيره، وكان في حقه هدية، كما قال: فيما تصدق به على بريرة هو لها صدقة وهو لنا منها هدية، وأكل مما تصدق به على أم عطية. فالمنع أن يقصدوا بالصدقة، أن يقصدوا بالصدقة، وأما بذل المعروف العام لهم فيجوز، يجوز بذل المعروف لهم. قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمعروف صدقة، قد روى الشيخان رحمهم الله من حديث أبي موسى: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فهذا المعروف يجوز له، وأما الزكاة المفروضة فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الحكم ومحله وذكر العلة، وذكر مناط الحكم، فقال: إن الصدقة، هذا مناط الحكم، لا تنبغي، وهذا الحكم لآل محمد، وهذا محله، إنما هذه العلة، إنما هي أوساخ الناس، وهم يشرفون عنها، فمنعهم لعلة، وهي علة الإكرام والتشريف، لأن هذه الزكوات أوساخ، ولذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في يد الحسن وهو صغير، فقال: كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ نعم.
قال: لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا،
أو مؤلفا، إن كان الهاشمي غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين، لا أن يكون غارما لنفقته، أو كان مؤلفا، جاز أن تدفع لهم الزكاة. والمؤلف الذي يتألف بها ليدخل في الإسلام أو يكف شره عن المسلمين، وجوازها في هذه الحالة لأنها لتجوز لهؤلاء مع الغنى، تجوز للغازي والغارم والمصلح في ذات البين والمؤلف ولو كان غنيا، ولعدم المنة حينها. وجوز شيخ الإسلام رحمه الله لهم الأخذ في حالتين: الحالة الأولى إذا منع الخمس ووقعت الحاجة، والحالة الثانية أن يأخذوا من زكاة الهاشمي، هاشمي يأخذ من زكاة هاشم، لاستوائهما في الدرجة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما هي أوساخ الناس، على هذا المعنى أوساخ الناس البعيدين عن بني هاشم. والواجب أن يغنى آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرموا عن الزكوات، وأن يغنوا من الخمس إن وجد، فإن لم يوجد أغنوا من بيت المال. يجب على ولاة المسلمين ألا يبقوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا، فإن لم يكن هذا ولا ذاك يجب على من يعلم حالهم من المسلمين أن يغنيهم، كجيرانهم وأصهارهم ومن لهم به ارتباط في 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 بنكاح أو غيره، أن يتعاهدهم. قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في في القربة. إذا لم يكن هذا ولا ذاك جوز شيخ الإسلام رحمه الله، وكان شيخ الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى عليه يفتي بهذا، للهاشميين أن يأخذوا من الزكاة. والهاشميون وآل العباس، من آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث إلى اليوم هم موجودون ومؤتمنون على أنسابهم، فإذا غلب على ظنه أنه منهم لا تحل له ولو كان فقيرا إلا على الوجه الذي ذكر. نعم.
قال رحمه الله: ولا إلى مطلبي لمشاركة. نعم.
نعم. الهاشمي، الهاشمي هو الذي ينتسب إلى هاشم ولو من جهة، ينتسب إذا كان أبوه هاشميا، أما إذا كانت الهاشمية تزوجت من غيرهم فليس هاشميا، تحل له الزكاة. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، فلو تزوجت هاشمية قحطانيا فولدها تحل له الزكاة إن كان فقيرا، وأما هي فهي هاشمية لا تحل لها. الله يحسن إليكم. نعم.
قال: ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس.
ولا إلى مطلبي، المطلبي هو المنتسب للمطلب ابن عبد مناف، والمطلب أخو هاشم، فشاركوا بني هاشم في هذا الحكم العلة، وهي أنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا معه في الشعب، ولم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم من بني عبد مناف، فإن بنو عبد مناف أربعة بطون: بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس العبشميون وبنو نوفل النوفليون. هؤلاء أربعة بطون من بني عبد مناف، وهم أعلى من بني هاشم. بني هاشم واحد من هؤلاء الأربعة، وابن هاشم أنفسهم ستة بطون كما تقدم. فبنو المطلب لا تحل لهم الزكاة على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، قال: لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. بنو عبد مناف منهم من لا تحل له الزكاة ولا الخمس بالإجماع، وهم العبشميون بنو عبد شمس والنوفليون بالإجماع، ومنهم من لا تحل له الزكاة ويحل له الخمس بالإجماع، وهم بنو هاشم، ومنهم من فيه خلاف وهو البطن الرابع بنو المطلب، فيهم خلاف. فالمصنف قدم القول بأنهم لا يأخذون من الزكاة، قال اختاره،
قال رحمه الله: اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره.
نعم، اختاره القاضي وهو محمد بن حسين أبو يعلى المتوفى سنة 80 و300، وأصحابه من فقهاء المذهب، وصححه ابن المنجى أبو البركات زين الدين المتوفى سنة 95 و600، له شرح على المقنع، وجزم به الدجيلي في الوجيز، وكتابه متن في المذهب وهو مطبوع، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه، واختاره الشيخ، شيخنا اختار هذا القول. والدليل عليه حديث جبير بن مطعم وهو مطلبي، جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس، فشابهوهم في هذا. الوجه الثاني قال عنه رحمه الله:
قال: والأصح تجزئ إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم وجزم به في المنتهى والإقناع.
هذا القول وهو الوجه الثاني في المذهب، وعبر عنه بالأصح في اصطلاحهم رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور أنها تجوز لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم، وآل المطلب من عمومته. هذا عبر عنه بالأصح، قال اختاره الخرقي أبو القاسم رحمه الله صاحب المختصر، والشيخان. من هما الشيخان عند المحدثين؟ البخاري ومسلم. الشيخان عند الشافعية، الرافعي والنووي. الشيخان عند الحنابلة، الموفق والمجد رحمة الله تعالى عليهم، وغيرهم كشيخ الإسلام اختار هذا أنها تجوز للمطلبين. لماذا؟ لعموم الآية والبقاء على عمومها، إنما الصدقات للفقراء وهم داخلون في العموم، وغيرها من العمومات تتناولهم. وإنما خرج بنو هاشم بالنص، وبنو هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب إنما هم في درجة بني أمية، وبنو أمية لا تحرم عليهم الزكاة، وإن كانوا لا تحرم عليهم الزكاة بالإجماع، وإن كانوا لا يأخذون من الخمس. ثم أجاب عن إشكال قد يورد، وهو أنهم شاركوا بني هاشم في الخمس فيشتركون معهم في عدم أخذ الزكاة، فأجاب عن هذا بقوله
قال: لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات يتناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، إنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.
هذا حديث جبير ذكرنا، واللفظ هذا عند النسائي وصححه الألباني رحمه الله، وأوله في الصحيح: إنما نحن وابن المطلب شيء واحد، لم يفارقوني. هذا من جهة النصرة، فلذا استحقوا من خمس الخمس. وأما حكم الزكاة فأمر آخر، والشيخ يختار الأول كما ذكرنا. نعم.
قال: والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. قال: ولا إلى مواليهما، لقول
لذلك هؤلاء العبشميون وآل نوفل عيب عليهم عدم دخولهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، وهجاهم عبد المطلب عبد النبي صلى الله عليه وسلم، وموقفه في نصرته عليه الصلاة والسلام، أبو طالب، موقفه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومشهور: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. يعني 3 سنوات وهم محاصرون، وشاركوا في حصارهم بنو عبد شمس وبنو نوفل، وأما بنو المطلب فلا، وهو من بطن الرابع من بني عبد مناف، بنو هاشم، بنو المطلب، بنو نوفل، وبنو عبد شمس، فبطنان ظاهر المشركين على حصار النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم، وبطنهم بنو المطلب وقفوا معه وناصروه عليه الصلاة والسلام، وسعوا في نقض الوثيقة، ومطعم بن عدي والد جبير كان ممن أجار النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه الصلاة والسلام في جواره. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال: والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. هذا مما قوي به الوجه الثاني. نعم.
قال: ولا إلى مواليهما،
شرع في من تفرع عن هؤلاء. قال: ولا تجزي إلى مواليهما، يعني إلى موالي بني هاشم وبني المطلب. أما بنو المطلب إذا صحح أن الزكاة تجوز لهم فتجوز إلى مواليهم من باب أولى. وموالي بنو هاشم فيهم خلاف، هل يلحقون ببني هاشم؟ فالمقدم في المذهب هو هذا، أنهم لا يأخذون، وهذا مذهب الحنفية وأكثر الشافعية، وقول أيضا للمالكية، وقول المالكية. وأما بنو موالي بني المطلب فأكثر الأصحاب على أنهم كذلك، وبعض أصحاب أحمد رحمه الله ما ذكرهم، والحجة في دخولهم الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في قوله عليه السلام. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم. والحديث هذا من حديث أبي رافع، وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم من بعد غزوة الطائف، وكان أرسل بعض بني مخزوم لجمي الزكاة، فقال له: اصحبني لتأخذ منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، وامتنع رضي الله عنه وأرضاه من الأخذ. هذا وجه القول بأن الموالي لا يأخذ، موالي بني هاشم. موالي بني المطلب ذكرنا ما فيه من الخلاف، وقد أومى الإمام أحمد رحمه الله إلى الجواز، وهو مذهب مالك، لأنهم ليسوا من آل محمد. نعم.
قال: لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم.
نعم. الأصح قلنا فيما اصطلح عليه فقهاء المذهب من الوجهين: كإليهم تجزي إلى موالي بني المطلب كإليهم، يعني كما تجزي إلى بني المطلب. نعم.
قال: ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة.
ولكل مما تقدم من بني هاشم وبني المطلب والموالي أن يأخذ من التطوع، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ممنوعة عليه. المفروضة والتطوع تجوز لهؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عني أوساخ الناس، وهي المفروضة. كذلك يجزي الإيصاء لهم بالوصايا، وأن ينذر لفقرائهم، لو قال: أو لفقراء على سبيل العموم فهم يدخلون فيهم ويأخذون من النذور، لو قال شخص: لله علي أن أتصدق ب10,000 فدفعها لفقراء من بني هاشم، أجزى بالإجماع. قال: لا كفارة، لا تدفع لهم الكفارات ككفارة اليمين أو الظهار أو القتل الخطأ أو الوقاع في نهار رمضان إن أطعم 60 مسكينا، لا تدفع لهاشميين في أحد الوجهين، لأنها صدقة واجبة بالشرع كالزكاة، ولأن المكفر يتطهر من ذنبه، فهي لمحوه، فهي أشد من أوساخ الناس. وفي وجه آخر تجوز لهم الكفارات، لأنهم إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، والله أعلم. نعم.
قال: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق.
ولا إلى فقيرة، أي إلى امرأة فقيرة، ففقيرة وصف لموصوف محذوف. ولا تجزئ أيضا إلى فقيرة تحت غني منفق، لا تجزئ لفقيرة وهي زوج لرجل اتصف بصفتين: الغنى والإنفاق، فإن اختل أحدهما جاز دفعها لها، فإن كانت تحت فقير جاز لها أن تدفع لها وله، أو كانت تحت غني مسيك جاز له أن يدفعها أن تدفع لها الزكاة، جاز له أن يدفع. وهذا مذهب الجمهور، واستثنى بعضهم أن تكون مدينة ولو كانت تحت غني فيدفع لها لقضاء دينها. ومثلها ولد صغير أبوه موسر لكنه مسيك لا ينفق عليه، إن أبا سفيان رجل شهير، لو لم تتمكن هند من أخذ النفقة من ماله جاز لها أن تأخذ من الزكاة. نعم.
قال: ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك.
ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته، لأنه وجد من يغنيه، والنفقة تجب بثلاثة أسباب: بسبب الملك، وبسبب الزوجية، وبسبب القرابة، فمن وجد بينه وبينه نسب أسبب من هذه الأسباب الثلاثة ووجبت نفقته عليه حرم أن تدفع الزكاة له، فيحرم أن تدفع لعبد أن يدفعها لعبد غيره، أو لزوجة غيره الغني، أو لابن غيره وهو غني أي الأب، فلا يجوز. وحكي إجماعا في بعض صوره كالولد الصغير يحرم أن تدفع له الزكاة وولده ووالده غني، لا يجوز، وذلك لاستغنائه بذلك كما ذكر المصنف. نعم.
قال: ولا إلى فرعه أو أي ولده، وإن سفل من ولد الإبن أو ولد البنت.
ولا إلى فرعه، الفرع هنا ما يتولد من غيره، ما يتولد من غيره، والأصل ما تولد منه غيره. في الأصول الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. ولا إلى فرعه، وهم أولاده من ذكور وإناث، وإن سفل بفتحتين وهو من النزول، وأما بالضم فمن الوضاعة، سفل أي صار وضيعا. من ولد الإبن، وتعبيره بولد الإبن يعني ابن الإبن أو بنت الإبن، وإن سفل، وهذا بإجماع لوجوب النفقة عليه في هذه الحالة. أو ولد البنت، ابن البنت أو بنت البنت، وإنما غاير في المثال لوجود خلاف في الثاني في ولد البنت، فولد البنت نفقته ليست واجبة على جده لأمه، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة أو لا؟ الجمهور على أنه لا يعطيه، لا يعطيه سواء أنفق عليه أو لم ينفق. فقوله هنا أو ولد البنت أي وإن لم تجب نفقته، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليهما. وأما مالك فجوز، قال يجوز أن يعطي فرعه وأصله إذا كان لا ينفق عليهما، ولو كان من ينتسب إليه، ولو من بني بنيه أو من أصوله كالجد والجدة، لا ينفق عليهما، وإنما ينفق عمه الذي ينفق على جده، فيعطي جده ويعطي عمه أيضا، لأنه إن كان مستحقا، على خلاف سيأتي. وشيخ الإسلام رحمه الله ينحو في كثير من مسائل الزكاة هنا منح المذهب المالكي، ويتوسع فيها سواء في بني هاشم كما تقدم، أو هنا يجوزها للأصل والفرع بعلتين: الحاجة وعجز المنفق، عجز من وجبت عليه النفقة، وحاجة من تجب له النفقة. يقول يجوز له أن يعطيه من الزكاة إذا أنفق بقدر ما يستطيع، وفضل عنده مال زكوي دفعه إليه. ما هو الدليل على عدم جواز دفعها إلى الفرع؟ استدل الشيخ حفظه الله بمثل حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم على المنبر: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ولا آذن لهم ولا آذن لهم، إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها ويريبني ما رابها. وهو متفق عليه. قال: إلا أن يحب علي أن يطلق ابنتي وينكح ابنته. فقوله بضعة مني دليل على أن دفع العبد المكلف زكاته لولده كأنه دفعها لنفسه، ولأن نفقة بنته وابنه واجبة عليه، فهو يدرأ النفقة بالزكاة، يسقط الزكاة عنه، يسقط النفقة الواجبة عنه بالزكاة. واستدل الشيخ أيضا بحديث عائشة عند ابن حبان مرفوعا: أنت ومالك لأبيك، فجعلهما شيء آخر. وبحديثه أيضا عند الترمذي: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وهو كما قلنا شبه إجماع نظرا للمعنى، لأنه إذا دفع إلى من تجب عليه نفقته كأنه أغناه بشيء لا يملكه، أغناه بالزكاة. والزكاة إذا حال الحول على المال وبلغ نصابا خرجت المال الزكوي من ملكه، خرج من ملكه، بدليل قوله عز وجل: إنما الصدقات، هذه صارت تسمى صدقة، خرجت عن الملك، إنما الصدقات ليست لك إنما للفقراء والمساكين. فإذا جعلها جيرها لأولاده أو لأصوله، فكأنه أبطل الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليه. قال ولا
قال ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا.
نعم، كأبيه وأمه هذا باتفاق، وجده وجدته فيها الخلاف ذكرنا عن مالك رحمه الله، قال وإن علوا من قبلهما. وأما جده من الرضاعة، جده من الرضاعة أو الجد البعيد الذي لا يتصل معه في جد لبعض بني عمومته لا يلتقي معه في جده الرابع، فيجوز له أن يدفع إليه. قال وإن علوا. نعم،
قال إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين.
وشيخ الإسلام أيضا هنا كالذي قبله يجيز إذا مع العجز ومع الحاجة، إن كانوا فقراء وهو عاجز عن النفقة التي يستحقونها. فهناك أصل في نصوص أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، الفقراء يعم الجميع، نص عام يندرج فيه الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، لكن أخرج هؤلاء كما قلنا للعلة السابقة ولبعض الأدلة التي تقدمت. نعم، قال إلا أن يكون، إلا أن يكون الابن أو ابن الابن أو الأب أو الجد عمالا، عمالا يعني من العاملين عليها، فيجوز لهم أن يأخذوا لأنهم يأخذون على العمل. أو كانوا مؤلفين، مؤلفين قبل مؤلفا، اي نعم مؤلفا، انا ذهب ذهني الى المؤلف يعني المصلح وهو تقدم، فالصواب ما ذكرت الله يفتح عليك. او كانوا مؤلفين يعني مؤلفين يعني يتالفون على الاسلام او لدفع شرهم، او كان غازيا في سبيل الله ولو كان غنيا، او غارما لذات بين، غرم ركبه الدين للاصلاح، او ركبه لحاجه غير النفقه، كما لو اشترى سياره، ابوك اشترى سياره او اشترى بيتا، فانت تدفع له لقضاء دينه اذا عجز عنه لا لاجل النفقه، فانك تنفق عليه، لا تدرى بالزكاة لا تدرء بها ما وجب من النفقة. نعم،
قال ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته.
نعم، من أقاربه، من هناك عبر بالوجوب، هنا عبر باللزوم، هناك النفقة واجبة، هنا النفقة لازمة وقد تجب، كالنفقة على الأخت وعلى الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، العم، ابن العم، ابن العمة، ابن الخال، ابن الخالة، هؤلاء قد تجب نفقتهم عليك، قد تجب تلزم إذا لم يوجد من هو أولى منك بالنفقة عليهم. فما دام الأمر كذلك وهم قد يرثون منك كالعم وابن العمة أو الأخ قبله وابن الأخ، فلا يجوز أن تدفع زكاتك إليهم. ولا يجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، يعني من مقاربه ومواليه وزوجاته كأخت وعم وعتيق غير محجوبين أو كانوا محجوبين عن الميراث، ولو كانوا لا يرثون لو مت الساعة، لو مت الساعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا كانوا محجوبين عن الزكاة عن الميراث ولا تلزمه ولا تجب نفقته الساعة عليهم، فإن له أن يعطيهم كالعم والأخ، لا تجب نفقته عليك اليوم، تعطيهم من الزكاة. هذا الأظهر والله أعلم من المذهب، بل هو أولى لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على القريب صدقة وصلة، وهذا قول أكثر أهل العلم. فهذه المسألة تشبه أن تكون من المفردات، فالجمهور يجوزونها لهم ما عدا الأصل القريب والفرع القريب كما تقدم. هؤلاء أيضا على ما اختاره ونص عليه المصنف يستثنى منهم أيضا ما استثناه في من كان قبلهم. قال ما لم يكن،
قال ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين.
فإن هؤلاء يأخذون مع الغنى، فيأخذون أيضا مع القرابة. نعم.
قال وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله
على سبيل الدوام كيتيم كفله، أو على سبيل الضيافة، إذا ضمه إلى عياله ضيافة أياما يجوز له أن يدفعه، أن يدفع الزكاة إليه ولو تبرع بنفقته. فقال لأبي حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليهما. نعم.
قال أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع.
أو تعذر هذا الذي تدفع إليه، تعذرت نفقته من زوج أو قريب، يعني تعرف امرأة لا ينفق عليها زوجها وإن كان غنيا تعطى من الزكاة كما تقدم، أو رجل لا ينفق عليه أولاده، لا ينفق عليه أولاده، وهذا ذكر الشيخ حفظه الله في الشرح أنه من أشد العقوق أن يوجد الابن الغني وأبوه فقير لا ينفق عليه، ومثل هذا لا يبارك له في رزقه، وقد يكون وبالا عليه في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يوجد هذا، إذا وجد الأب الفقير وولده غني لا ينفق عليه يعطى من الزكاة، تعطيه من الزكاة ونحو ذلك. قال بنحو غيبة لغياب المنفق الذي تجب عليه النفقة أو امتناعه. نعم.
قال ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب.
لا تجزئ إلى عبد، والعبد له أوصاف، إما أن يكون كامل الرق، أن يكون مدبرا، المدبر كامل الرق، أو قنا هذا كامل الرق، أو علق عتقه بصفة هذا كامل الرق، لا يدفع إليه لأنه لا يملك، وماله ما يدفع إليه سيؤول إلى سيده وهو غني، وإما أن يكون مبعضا فهذا يأخذ. هذا مفهوم كلام المصنف إلى عبد كامل الرق، وأما مبعض الرق فيأخذ بقدر ما فيه من حرية، بقدر ما فيه من حرية يأخذ ما يكفي بعضه، لا يكفيه، لا ما يكفيه تماما. وللعبد الكامل الرق أن يأخذ أيضا إذا كان عاملا، ولذا قال غير عامل، أو كان مكاتبا، وقد تقدم معنا في أهل الزكاة قوله عز وجل وفي الرقاب وهم المكاتبون، مكاتب عند غيره أو مكاتبه هو يعطيه من الزكاة ما يستعين به على الكتابة، لكن لا يشرطه، لا يقول سأعطيك وسدد النجوم، وإنما يعطيه ليستعين بما أعطاه من الزكاة على نفقته ويجمع له النجوم التي يستحقها التي يدفعها إليه. نعم.
قال ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس.
ذكرنا في العبد هو مذهب الجمهور، أبو حنيفة جوز أن يدفعها للعبد إن كان مالكه فقيرا، عند الجمهور لا يدفعها للعبد مطلقا ولو كان مالكه فقيرا، إن كان مالكه فقيرا دفع إليه، دفع إليه. قال ولا إلى زوج، أي المرأة لا تدفع الزكاة إلى زوجها، وقبل الزوجة لا تجزي إلى كافر إجماعا لقوله عز وجل تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، إلى فقرائهم، هذا في الزكاة المفروضة، وأما في التطوع فتجوز، والجار الجنب إن كان كافرا جاز أن يبذل له المعروف. ولا إلى الزوج، لا يجوز أن تدفع الزوجة إلى زوجها. قال فلا
يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس،
ولا بالعكس. وهاتان المسألتان يجعلها الفقهاء مسألة واحدة ويسوون بين الحالتين، أن تعطي زوجها أو أن يعطي زوجته لا يجوز، حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا، لإمكان أن تنفق عليه إن كانت هي الغنية، وإن كان هو الغني فيجب عليه أن يغنيها عن الفقر. وقالوا كل واحد منهما يتبسط في مال الآخر، يتبسط في مال الآخر، فكأنه دفع لنفسه، فإن دفع لزوجته استفاد، وإن دفعت لزوجها استفادت. وروي عن الإمام رحمه الله وهو مذهب الشافعي أنه يجوز أن تدفع المرأة لزوجها وأن يدفع الزوج لزوجته، أن يدفع لزوجته لفقرها. وقال مالك يأخذ منها الزكاة، يأخذ منها الزكاة لكن لا يصرفه في نفقتها، وإنما يصرف الزكاة في غير نفقتها، يصرف على ضراتها أو على أولاد ضراتها، وأما نفقتها هي فتبقى متعلقة بماله، أو يصرف في قضاء دين. وهذا أقرب والله أعلم. يجوز أن تدفع لفرعك أو أصلك أو زوجك إن كان مدينا خاصا، إن كان مدينا. وأما إذا دفع، وإنما الأعمال بالنيات، إن دفع ليغنيه عن نفقته، ليستغني عن نفقته، فهذا هو المحرم. نعم.
قال: وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
نعم، إلى ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت العم والعمة، هؤلاء لا يرثون، ممن لا يرث لا بفرض ولا تعصيب تجزئ إليهم. وأما الوارث كما تقدم تلزمه نفقتهم كما قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، فلا يعطيهم من الزكاة على الخلاف الذي تقدم. وأما أقاربه من غير الوارثين فالصدقة لهم صدقة ووصلة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي: إذا كان ذو قرابة لا يعولهم يعطيهم من زكاة ماله، وإلا فلا، وإلا فلا. وظاهر كلامه رضي الله عنه أنه يعطي كل قريب لا يعوله، ولو كان أصلا بعيدا أو فرعا بعيدا، ولو كان يحتمل أن يرث منه، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال: وإن أعطاها لمن، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه.
لم تجزئه لماذا؟
قال: لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها.
هذا يدفع وهو يظن أن القابض ليس أهل، فهو مفرط، مفرط، والقدرة على اليقين تمنع الشك، لا يجوز لله، هذه قاعدة، أن يقدم على الشك وهو قادر على اليقين، كما لو صلى وهو يظن عدم دخول الوقت، لا يجوز له أن يصلي وهو يظن أن الوقت لم يدخل، لا يصلي إلا إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل. والصواب هنا الإجزاء، لو دفعها لمن ظنه غير أهل وهو يظن فبان أهلا، فبان أهل، إذا بان غير أهل فلا يجوز اتفاقا، لكن لو بان أهلا فلماذا نلزمه وقد وقعت في، وقعت موقعها وحصلت الحكمة منها وهي المواساة وسد الخلة، وقعت لأن القابض بان أهلا. هذا هو الصواب. قالوا: كما يجزي لو صلى، لو صلى ويغلب على ظنه أنه ليس إلى القبلة فبان إلى القبلة، هذه مسألة أخرى أيضا في الصلاة، لو صلى يظن في نفسه أنه ليس على القبلة فبان أنه أصاب القبلة تحقق الشرط، وظنه لا عبرة به، لا عبرة بالظن البين خطأه، هذه قاعدة، لكن متى؟ إذا بان خطأه، إذا بان أنه أقبضها لغير أهل، وأما هذا فقد أقبضها لأهلها. نعم.
قال: أو بالعكس، بأن دفعها لغير أهلها ظنا أنه أهلها لم يجزئه.
دفعها لغير أهلها، دفعها لغير أهلها، دفعها لكافر فبان مسلما، أو لهاشمي فبان غير مسلم، أو لقريب فبان أجنبيا، أو لوارث فبان غير وارث، أو لعبد فبان حرا، لا تجزي. فأما الكافر فلو دفعها له وبان كافرا لا تجزم الإجماع، لكن لو بان مسلما ففيه الخلاف الذي تقدم. نعم.
قال: لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي،
وبالقياس على دين الآدمي لا يجزي لغير الدائن.
نعم. قال: إلا إذا
لكن لو دفع قضى الدين وهو يظن أن هذا ليس هو الدائن، فبان هو الدائن، تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ تبرأ، فهنا أولى والله أعلم. قال إلا
إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه،
ظنه فقيرا فبان غنيا تجزئه. هذا هو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي، واختاره أكثر الأصحاب. لماذا؟ قالوا دفع للمشقة، لأنه يشق عليه أن يعيد الزكاة مرة أخرى، ولأن العبرة في كثير من أحكام الشريعة بغلبة الظن، غلب على ظنه فقره فدفعها إليه، ولأنه لا يكلف أن يتثبت من ويتحقق من فقر الناس. وللحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجليدين وقال: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيهما لغني ولا قوي مكتسب.
أعطى الرجلين الجلدين وهما قويان يستطيعان التكسب مع وجود الشك عنده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: إن شئتما أعطيتكما، فهو يظن عدم الاستحقاق وقد يبين أنهما في غنى. وهذا الحديث رواه أبو داود رحمة الله تعالى عليه، وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة في صحيحه بقوله: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. يعني بان غنيا بعد أن كان يظن أنه فقير. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق اليوم على غني؟ فقال: الله أكبر على غني. فقيل له في آخر الحديث: أما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، لعله يتعظ من فعلك هذا. لكن أجيب عن هذا بأنه بأمرين: الأول أنها صدقة تطوع وليست فريضة، يعني لا نلزم أنها فريضة، والآخر أنه من شرع من قبلنا. فدفعها إلى شخص ثم يبين غنيا إن كانت تطوع فلا إشكال، إن كانت فريضة فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان هما قولان للشافعي، الأولى تجزي وهو الذي نص عليها المصنف وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لهذا الحديث، ولأن الغنى قد يخفى كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والرواية الثانية: لا تجزي إليهم متى ما بان، كما لو أعطى كافرا أو هاشميا، وكما لو أخطأ في دين الآدمي كما تقدم. والله أعلم. وقالوا: لأن الله حصرها في أصناف لا يجوز أن ولا تجزي إذا دفعت لغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني، فمتى ما بان أنه غني تبين عدم الإجزاء. والذي يظهر للحديث الذي ذكره البخاري وما ذكره المصنف أنها تجزي ولا يكلف الزكاة مرتين، والإثم على من أخذها وهو غني، يخاطب هو بعد قبضها أن يدفعها للفقراء. نعم.
قال: وصدقة التطوع مستحبة.
فرغ من الكلام على أهل الزكاة وشرع في صدقة التطوع، يختم بهذا الباب ويختم بها أيضا كتاب الزكاة. وصدقة التطوع تفعل من الطاعة، فعل الطاعة مستحبة بإجماع العلماء. نعم.
قال: حث الله عز وجل عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة.
وكثير منها في سورة البقرة. قال عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وفي آل عمران: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي مثل الآية التي سمعناها في في الصلاة في قوله سبحانه وتعالى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر للعسرى. وفي السورة الثانية ما هي؟ امتدح المنفقين في سورة الليل وسيجنبها الأتقى. هذا الدكتور ما كان معنا وعرف السورة. الذي يؤتي ماله يتزكى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أبدأ الله عز وجل فيها وأعاد في فضلها. ولذا ذكر أهل العلم أنها أفضل من الجهاد غير المتعين الصدقة، خاصة في وقت الحاجة، في وقت الحاجة والمشقة على المسلمين، وأفضل من الحج لتعدي نفعها. فمن كان عنده مال يحج به الأفضل أن يتصدق به، أراد أن يحجج عن أبيه الأفضل أن يتصدق بهذا المال على فقراء المسلمين، وأفضل عند طائفة من أهل العلم من العتق. فإن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما روي عن ميمونة بنت الحارث حين أعتقت وليدة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما لو أعطيتيها لأخوالك لكان أنفع لك، أو قال كان أعظم لأجلك. فالصدقة أفضل من العتق. وقد قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر المنفق رجلا أنفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله محب عفيف ناشئ متصدق، محب عفيف ناشئ متصدق، ها، والإمام بعدله، هذا السابع، وباك مصل والإمام بعدله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والمصلي رجل قلبه معلق بالمساجد، والإمام بعدله. فالمنفق من النفقة في التطوع من أعظم أعمال البر. ذكر رحمه الله الحديث الذي رواه الترمذي فقال
وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. قال وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين، والحرمين أفضل.
نعم، وهي في رمضان بلا نزاع، نعم، بالحديث الذي سيذكره، وفي كل زمان ومكان فاضل كالعشر ما من أيام، حديث ابن عباس في الصحيحين، العمل الصالح فيهن أفضل منه في العشر، والزكاة في العشر أفضل منها في غيرها، أفضل منها في رمضان إخراج الزكاة في العشر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرنا وقد رواه البخاري. ولأن الفقراء يجدون من يغنيهم في رمضان ثم يغفل عنهم الناس في سائر العام، في سائر العام، نعم. كذلك في الأماكن الفاضلة كالحرمين والأقصى والحرم، يعني الحرمين الحرمان المسجدان، وكذلك داخل حدود الحرم الصدقة فيها أفضل منها في غيرها. قال
لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
وشبهه رضي الله عنه بالريح في رمضان، هذا وجه تقديم رمضان الذي ذكره المصنف رحمه الله. نعم،
الحديث متفق عليه.
المفاضلة بين العبادات فيها بحوث وفيها رسائل، المفاضلة بين العبادات، أفضل ما تكون الصدقة باعتبار القرابة، ثم شدة الحاجة، ثم النظر إلى الزمان والمكان. فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بزمانها ومكانها، هذه قاعدة عند الفقهاء، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. والذي يتعلق بذات العبادة هنا دفع الحاجة والمواساة وسد الخلة والإناس القريب، فدفعها للقريب ولو كان خارج مكة أفضل من دفعها للأجنبي داخل مكة، دفعها للقريب في غير رمضان أفضل من دفعها للبعيد داخل رمضان، لأن هذه فضيلة متعلقة بالزمان وتلك متعلقة بذات العبادة. ذات العبادة ومقصد الشارع منها هو سد خلة الفقراء من المسلمين والقرابة على وجه الخصوص.
نعم. قال وفي أوقات الحاجة أفضل.
نعم. كما تقدم قولي عز وجل قال سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. مسغبة يعني مجاعة وشدة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة بالصدقة كما في إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزع فصلوا وتصدق، فدل على صدقة. وإذا حينما جاءت الدافة نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي حتى يدفعوا حاجة الدافة. نعم.
قال وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار.
مع عداوة القريب الصدقة له أفضل من الصدقة البعيد حتى مع عداوته، حتى مع عداوته. قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه. وفي حديث عند البيهقي لا يكاد يثبت ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، تعفو عن من ظلمك. وعند أحمد عن أبي أيوب مرفوعا أفضل الصدقة على ذي رحم، على ذي الرحم الكاشح وهو العدو، تدفع له الزكاة، تكسر العداوة، تصلح القلوب، وينتشر الأمن بينك وبين قريبك. هذا على خلاف ما يصنعه الناس، إذا شبت العداوة بين الأقارب زادوها، أوقدوا النيران عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكذلك الجار ولو كان كافر، والجار ذي القربى والجار الجنب يعني البعيد، والصاحب الجنب ولو كان كافرا. نعم.
قال لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة،
هذا القريب وآتى المال على حبه ذوي القربى فبدأ بهم، وبذي القربى واليتامى فبدأ بهم سبحانه وتعالى. نعم. أو مسكينا ذا متربة التصق حاله بالتراب. نعم.
قال ولقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
هذا رواه الخمسة. نعم.
قال وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه.
وتسن أي تستحب، وبعض الفقهاء يفرق بين الاصطلاحين، ما ثبت بالنص فهو مسنون وما لا فهو مستحب. وتسن الصدقة بالفاضل يعني بالزايد عن كفايته، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الزايد حتى عفوا يعني زادوا عن كفايته. نعم.
قال وكفاية من يمونه.
نعم. إن كان لهم بعض ما يستغنون به، كان لهم بعض ما يستغنون به من بيت المال أو من كسب مباح تصدق بالزايد. قال
لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول خير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه.
من حديث حكيم رضي الله عنه اليد السفلى السائلة، العليا المعطية، وابدأ بمن تعول، هذا الشاهد، وهو واجب أن يبدأ بمن يعول. وخير الصدقة عن ظهر غنى يعني بالزايد عن ظهر غنى، يعني غنى قوي قوي متمكن، ولذا عبر بالظهر هنا. نعم.
قال ويأثم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤونة تلزمه
لتركه للواجب. قد روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال رسوله أنه صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار في رقبة، ودينار تصدقت به على مساكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الدينار الذي أنفقته على أهلك. نعم.
قال وكذا لو
فيأثم إذا قصر في الواجب، الفرض أفضل من النفقة، هذه قاعدة فقهية، فالنفقة على القرابة فرض أفضل من النفقة ولو كثر النفقة. نعم.
قال وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله
لتركه الواجب. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
نعم. رواه أبو داود. وله أيضا عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، فبدأ بالأهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال عندي آخر قال على ولدك، عندي ثالث قال على زوجتك، عندي رابع قال على خادمك، قال عندي خامس قال أنت أبصر به. نعم.
قال ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق رضي الله عنه.
له أن يتصدق بكل ماله في هاتين الحالتين، أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي من يمون، أو عنده تكسب، عنده قدرة على الكسب. وعند الفقهاء قاعدة القدرة على الكسب هل تنزل منزلة المال الحاضر أو لا، فيها خلاف مذكورة في كتاب الأشباه والنظائر. فإذا كان قادر على التكسب أو عنده ما يكفيه ويكفي من يمون جاز له أن يتصدق بكل ماله مع قوة اليقين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال في الإنصاف بلا نزاع يجوز لذلك مع قوة اليقين، لقصة الصديق مع عمر رضي الله عنه وهي عند أبي داود أنه أتى بكل ماله فقال عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا خشي على نفسه فالأولى ألا يفعل. ولذا لما انخلع قال أبي رضي الله عنه كعب بن مالك إن من توبتي رسول الله أن أنخلع من كل مالي، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فراعى حاله عليه الصلاة والسلام وحال أهله فقال أمسك عليك بعض مالك. وأما مع قوة اليقين أو مع وجود الكفاية فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو، فعل بفعله ودعا بقوله، والتزم أصحابه كالصديق وكعمر رضي الله عنه في أرض خيبر قال ما أصبت مالا هو أنفس عندي منها، وكعثمان الذي جهز جيش العسرة، وكأبي طلحة حينما نزلت لن تنبر حتى تنفقوا ما تحبون فأوقف بحاء، وكأبي الدحداح الذي خرج وأخرج أهله من حائطه وتصدق به لله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام كم لأبي الدحداح من دار فياح وعذق رداح في الجنة. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الكرم والكرماء وكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي الدحداح حصل في مسلم، وحديث أبي طلحة أيضا في البخاري ومسلم ومر معنا في شرح الصحيح. قال وكذا لو
كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم.
إذا علم أنه لا يصبر أو عدم الكفاية حرم عليه أن يتصدق بجميع ما عليه. ولذا قال عن ظهر غنى، والفرض كما قدم أفضل من النفل. ختم الله لنا ولكم بخاتمة الإحسان. الفقهاء في آخر هذا البحث يذكرون أن في المال حقين، حق معلوم وهو ما تقدم، وحق غير معلوم وهو حق قد يجب، كما يجب للضيف وكما يجب لصلة الرحم والمشاركة في نوابي المسلمين، وما يدفعه أيضا الرجل مع أهله مع قبيلته في الاستعانة على النوائب على الحوادث الزمن، هذه أيضا من الحقوق التي لا ينبغي خاصة لطلاب العلم أن يتخلفوا عنها، بل يكونوا في الصف الأول في مثل هذه المواقف الجليلة. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا ذكرنا الله وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.